إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، إخوة العقيدة، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله وأحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به من إتاحة هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الكريمة التي طالما حداني الشوق إلى لقائها. ثم الشكر ثانيا لإخوتي في مكتب الدعوة والإرشاد لبريدة، وخاصة الأخ الكريم المصطال الشيخ عبد الله الزرعاوي على حسن ظنهم بي وعلى إلحاح الشيخ الدؤوب للوصول إليكم. وإن كنت، ويشهد الله على ما أقول، وليس هذا من باب التواضع الكاذب، أنني أتيت إليكم وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، فهذا البلد هو بلد العلماء، وهو بلد نصرة الدعوة، وهو بلد صفاء العقيدة. إذا ظلت بلدان بصفاء العقيدة فكيف بمثلي يحاضر ويتكلم في هذا البلد وفيه من علمائنا ودعاتنا والرجال الذين ندين الله بحقهم فيه، غير أنها مسؤولية طلبة العلم الذين أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق عليهم أن يتعاونوا على الحق وأن يتعاونوا على الصبر فيه وأن يتعاونوا على إبلاغ الأمة بما أمرهم الله به أن يبلغوه. أيها الأحبة، أمتنا في تاريخها الطويل يلاحظ المتفص من ينظر بعين فاحصة للتاريخ أن هذه الأمة كلما مرت بها أزمة أو كلما انهزت في جانب من جوانبها ثم عادت إلى مصدر عزها إلا ولطف الله بها وهيأ لها من أمرها رشدا. ومصدر عز هذه الأمة هو هذا الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، اللذين من تمسك بهما لن يضل أبدا، فيهما خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، ومن ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله. وإن من أمور الأمس المفسدة للتفكر في آيات الله هي تلك القراءة التي تشبه الهزرمة وعدم الوقوف عند آيات الله الكريمة للتأمل وللتدبر ولتطبيقها في السلوك العملي. وقد اخترت موضوع هذه المحاضرة دروس من سورة براءة، لأن هذه السورة أيها الأحبة لها شأن عظيم. هذه السورة قد ورد لها أسماء، ومن اسم الشيء تستدل على أهميته، فقد سماها حذيفة رضي الله عنه سورة العذاب، وسماها ابن عباس رضي الله عنهما الفاضحة، يقول ما زالت تنزل ومنهم 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 حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. وسماها ابن عمر المقشقشة، وسماها عبد الله بن عبيد المنقرة، نقرت عما في قلوب المشركين، وتسمى المبعثرة، وسماها ابن اسحاق المعثرة لما كشفت من سرائر الله. هذه السورة كما هو واضح في علوم القرآن أنها من أواخر السور نزولا، ولقد كان من حرص أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه هذه الوصية الخالدة في هذه السورة، كان يقول: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. وهو الرجل الذي وافقه الوحي في أكثر من موضع كما تعلمون. سورة براءة يجب على رجال هذه الأمة أن يتعلموها وأن يتدبروها، بل وكل كتاب الله لما للقضايا الهامة الخطرة التي تعالج هذه السورة. وسورة النور تتعلمها النساء المؤمنات لأنها هي التي تضع السياج والحماية الشرعية للمرأة المسلمة من كيد الأعداء. أيها الأحبة، لا يمكن للمحاضرة أن تلم بقضايا سورة براءة، فإن هذه السورة قد ناقشت قضايا هامة وركزت على محاور مهمة جدا لعل من أبرزها واحد إعلان البراءة والمفاصلة بين المشركين عامة، ثم التركيز على عدم اقترابهم من المسجد الحرام خاصة. هذه قضية. القضية الثانية إظهار الامتحان في صفوف المؤمنين، من الذي يقدم ومن الذي يؤله ومن الذي له الأمر والسلطان، الله أم المحبوبات الثمانية: الآباء، الأبناء، الأزواج، الإخوان، العشيرة، المال والتجارة والمجتمع. امتحان ولو كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومكاسب ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخذل القوم الفاسقين. هذا محور يحتاج أو قضية ومسألة تحتاج إلى فصل، ليس هذا موضوع. ثم عالجت السورة غزوة حنين، هذه الغزوة المهمة التي فيها من الدروس التربوية للأمة المسلمة ما لو عقرته لم تتخطط يمنة الواسطة، فإن الله من رحمته تبارك وتعالى أن الجماعة المسلمة الأولى حين تخالف الأمر الرباني ينزل التأديب الفوري. هذا رحمة من الله للأمة عامة، لأنهم لو لم يخطئوا لجاء من يقول أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حصل منهم الخطأ فنزل الدرس والعتاب يستعظ من يأتي خلفهم أنه إذا كان هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا الغالي والنفيس، ثم بمجرد أن تحدث المخالفة ينزل الوحي، إذا فما موقفكم يوم تأتون بعدهم؟ احذروا ألف مرة. حدثت المخالفة كما تعلمون في غزوة أحد في قضية الرماة، فنزل الدرس: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند ربكم. ثم يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويقسم بالله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنت أظن أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كان هذا بحق الصحابة فمن نحن؟ وفي غزوة حنين لما قالوا لم نغلب اليوم من قلة، وقد تحدثت الآيات ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، نزلت الهزيمة حتى تفرق الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الأثار أنه لم يثبت معه صلوات الله وسلامه عليه إلا قرابة المئة، وكان يصرخ في الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، ومن هي تلك المئة؟ إنها كما يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد أمير المصري رحمة الله عليه، يركز على هذه المسألة دائما في أحاديثه ويقول قلة قليلة تنقذ الموقف. هذا الذي حصل، المئة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أنقذت الموقف، مما ينقذ التبعة على أرباب التمثيل والتربية عدم الاستعجال في قصد الثمرة والصبر على الحق والصبر على تربية الناس على هذا الحق حتى يختلط في دمائهم ولحمهم وعظمهم. وتعارض الصورة كفر اليهود والنصارى والتصريح العلني بكفر من قالوا ان عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله، ثم كشف اتخاذهم لاحبارهم اربابا يشرعون لهم من دون الله، وتحذير الامه المسلمه من التشبه بهم. ثم تعارض الصوره مساله الجهاد وعدم المنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو الذي نصره في الغار وليس معه إلا صاحبه الصديق، هو قادر على أن ينصره ولو تفرقت الناس من حوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم تعالج الصورة سوءات المنافقين، وهذا الذي سيجعلني أقف عند هذه القضية الأخيرة لأخصها بتفصيل دون غيرها. أيها الأحبة، نقلت إلينا كتب السنة النبوية وسيرة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الأخيار في السيرة العطرة أن الواحد منهم كان إذا قرأ القرآن يشعر أنه هو الذي يخاطب، فإذا جاءت الآيات في الوعيد خاف ووجه التهمة إلى نفسه، وإذا قرأ آيات النفاق خشي على نفسه وبكى. وقد ذكر أحد التابعين وهو ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه أدرك جنازير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يصلي باقا على نفسه، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو من هو الذي ما سلك فجر إلا وترك الشيطان فجر آخر يستحلف حليفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين. وكانوا إذا قرأوا آيات الوعد وما أعد الله لعباده المؤمنين استبشروا وهشوا وبشوا وفرحوا ورجوا وأمنوا. أما ما شاهد في مجتمعاتنا اليوم إلا من رحم الله فهو أننا نقرأ القرآن وكأن الذي يخاطب به غيرنا، لا ترتكب قلوبنا كما ترتكب قلوب أولئك الأخيار، وما ذلك إلا من طرين المعاصي على قلوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الغمة. والنفاق أيها الأحبة أعاذنا الله وإياكم من النفاق وأهله، يكفيه قبحا ان اصحابه في الطرف الاسفل من الله. والنفاق وارباطه هم خنجر الظهر الذي تتعرض به الامه المسلمه في اشد واحلك ظروفها. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي الله خير من بزغت عليه الشمس صلوات ربي وسلامه عليه، احرص الناس على الحق وعلى هدايه الشمس، يخذل من المنافقين في غزوه احد برجوع ثلث الجيش، ويخذل في مواقف كثيره، فما بالنا اذا كفر المنافقون عن اموالهم بدانا نتعجب. لماذا لا نرجع الى وحي الله حتى نتامل سيره هذا السرطان فنحذر منه ويكون لنا منه براءه تامه؟ لا نتخلق باخلاق المنافقين ولا نتزين بزينهم ولا ننحل في القول كما ينحلون في القول وغير ذلك من القضايا التي ستأتي. فما سأعرضه أيها الإخوة أمر نحتاجه في حياتنا اليومية، نحتاج أن نعرض أنفسنا على كتاب الله ثم ينظر الواحد منا بأوصاف يوم يسمع آيات الله تتلى عليه، أين موقع من هذه الآية سلبك إثابا؟ الواجب خيرا فليحمد الله وليبشر وليستمر في طريق الخير والاستقامة، وإن وجد الأخرى رجع وصحها ما دام في العمر بقية وفي الأجل مرتفعة. وخصال المنافقين هي من أخطر ما يؤخر النصر على الأمة، والمنافقون يعملون من التسائس وتفريق الأمة وإحلال المكائد بها ما لا يفعل اليهود والنصارى والمشركون والكفار الصرحاء. لهذا عرض الصورة الصراعة لمخالفيهم، وكما سمعتم في اسمها وقشقشتهم وفضحتهم حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فكيف طرحت صورة براءة المنافقين؟ يبرز هذا في المواقف التالية. لما تعرضت الصورة لمن تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتعلمون قصة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم لما صدقوا بتوبتهم، كتب الله شرائع المنافقين وما يقع عليه في هذه المسألة، فقال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لماذا قبلت توبة الثلاثة ولم تقبل توبة غيرهم؟ هذه الآية صرحت، هذه الآيات تفضح هؤلاء. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا بالفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. والفتنه عند المنافقين هي الخروج لجهاد الروم. نزلت هذه الايه كما قيل في الكتب بن قيس لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل لك يا جد العام في جلادك للاصفر؟ فقال: يا رسول الله ارى تاذن لي ولا تختمني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل اشد عجبا في النساء مني، واني خشيت ان رايت نساء بني الاصفر الا اصبر عنه. انظروا الى هذه الحجه الخسيسه القعود على الجهاد لأنه يخشى على نفسه من النساء بل الأصغر. فسموا جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة. وكم يوجد اليوم من أبناء المسلمين من يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة، بل نخشى لا قدر الله أن يأتي يوم من الأيام يعتبر بعض المحسوبين على الإسلام أن أداء الصلاة وشهادة التوحيد فتنة. هذا هو التشبه بأخلاق المنافقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من جهاد النصارى ويجهز أصحابه فيتهمه رؤوس النفاق بأن هذا الفعل فتنة، إذن لا تفتنه، لا تأخذ معك الجهاد لأنه لو تعبت فتنة. فانظر وكم من كلمة يلقيها من يلقيها وهو لا يلقي لها بالا له في هذه قارئ جهنم 70 خريفا أعاذ الله وإياكم من ذلك. فالتشبه بأخلاق المنافقين وتسمية شريعة الله وتطبيقها والدعوة إليها فكرة، هذا هو خلق المنافقين وما أصدق من الله فيها. ثم بعد أن طلب هذا الشقي الإبن أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد أذنت لك، فنزلت الآية فسقطوا في فتنة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. مزيدا من طبح المنافقين يا سورة براءة، قال تبارك وتعالى إن تصبك حسنة تسبهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يربي الله تبارك وتعالى المؤمنين على عدم الإعجاب والالتفات إلى هؤلاء المنافقين وإلى تخرفهم الذي من أجله يسعون ويلحنون في القول وهو حطام الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهل أفرح من تكفير المنافقين من هذه الآية؟ قعدوا على الجهاد واعتبروا إقامة دين الله وصالح فتنة ليحوشوا للمال والولد والقصر والمال والجلوس مع الزوجة الحسناء، فنزلت هذه الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كما ورد في سورة الأنعام. وهذا هناك أخطر من إجرام النفاق وأهله. أيها الأحبة، تفضح هذه الصورة المنافقين في وضع الآخر، فيقول الله تبارك وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغيرات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون يقول العلماء الملجأ هو الحصن والمغارات هي المعروفة في الجبال والمدخل هو السرب والنفق في الأرض. هذا الفكر والخبر إما في نفق أو في رأس جبل أو في أي زاوية لولوا وهم يجمعون، أي هذا من عقيدة القضاء والقدر عند المؤمنين الذين يعلمون أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم تفضح صورة براءة المنافقين في أمر مهم جدا يجدر بنا أن نتأمله. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتي الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. وهذا يذكرنا باعتراضهم يعني حبهم وبغضهم على مقدار ما يعطون، يذكرنا بقصه من شاركهم في هذا وهو ذو الخويصره الذي اعترض على قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فان هذه القسمه قسمه ما اريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ومن لم يعدل الى لم تعدل. ثم التفت الى امه صلوات الله وسلامه عليه وبين انه سيخرج من ضعف هذا اي نسله قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الراميه. نعوذ بالله من حاله. لعل من اسمع خصال المنافقين هو غمز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فيقول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. ثم يقول الله تبارك وتعالى عنه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعد طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الغمز والاستهزاء اجرام من اجرام المنافقين. لما خرج صلوات الله وسلامه عليه في غزوه تبوك كان الذي يظهر الناس كلهم صحابه من معه، فلما جلس من هؤلاء المنافقين من جلس في مجلس الخاص غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به وقال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أجل عند اللقاء. يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيهم هذه الآيات التي تفرحهم وتكسرهم ووالله الذي لا إله غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل لهم عذرا على الإطلاق. فإنه لما جاءهم الخبر هبوا وقد كان صلى الله عليه وسلم ركب ناقته فاخذوا يتعلقون بمسحة ناقته صلوات الله وسلامه عليه ويقولون يا رسول الله والله ما قصدنا والله انما كنا نخوض ولا نلعب. فاخذ يردد عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. انظروا ايها الاحبه الى هذا الخلق المنتشر اليوم حتى عند اناس يصلون ويصومون يغمزون الدين ويغمزون المتدينين يغمزون اصحاب اللحى يغمزون المراه المتحجبه يغمزون تحكيم الشريعه يغمزون تطبيق الحدود الشرعيه ينادون بترنيمه الحياه ويغمزون كل امر ينبثق من مسكات النبوه. سماه الله مجرمين في هذه الصورة وفي آيات أخرى كما تعلمون في سورة المطففين لما يقول الله تبارك وتعالى عنهم إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مر بهم يتغامزون. هذا خلق من أخلاق المنافقين. كم يوجد هذا عند كثير من الفجرة وحتى عند كثير ممن تستهويهم الغفلة أو التقليد أو إطلاق الألسنة على عواهرها فيغمس أحدهم شيئا من شرع الله وهو لا يعلم إنما يطلق على نفسه لقب منافق مجرم برب كتاب الله. فكل من غمز دين الله وعباده الصالحين فهو مجرم منافق. فهل آل لنا أن نحذر من التساهل وأن نحذر من التشبه بالمنافقين وأخلاقهم؟ ويقول الله تبارك وتعالى في فضح آخر لهم يحلفون يقول الله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ويقول الله عنهم يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد أسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أيها الأحبة، لعل الشاهد على هذا قصة رأس النفاق عبد الله بن أبي، حيث تشاجر غلام المهاجري مع غلام الأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فكادت أن تقع فتنة. فاستغل هذه المواقف التي يبرز بها النفاق أهله، فاستغل رأس النفاق الواضح، وأخذ يخاطب ويثير حذيرة الأنصار ويقول والله ما نحن وهؤلاء، لاحظ ما نحن بهؤلاء، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والله ما نحن وهؤلاء إلا كما قيل في المثل سمن كلبك يأكلك. فعرفت ما نفعل عليه اللعنة، يعني ما انفقتموه أيها الأنصار، ما أويت به رسول الله، ما قاسمتم به إخوانكم المهاجرين في الأموال والمتاع والأزواج، أتظنون أن لكم بهذا أجر؟ لا، القضية ما نقل وإياهم إلا كما قيل سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها بلا. ويقصد عليه اللعنة في الأعز نفسه والأدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قلت في بداية المحاضرة امتحان المحبوبات الثمانية يبرز أيضا في هذه الصورة. وكم من الناس يبيع دينه من أجل ابنه، وكم من الناس يخرج من الملة إرضاء لزوجته، وكم من الناس يعلن الكفر مرضاة لإخوانه وأقاربه، وكم من الناس يبيع آخرته من أجل ذلة، وكم من الناس يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا. انظروا إلى موقف الامتحان الصحيح، انظروا إلى المؤمنين وكيف يميز الله الخبيث من الطيب. هذا الرجل كما هو معروف ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه وأرضاه، من خيرة شباب المؤمنين ومن خيرة أوصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث في المدينة قبل إسلامه أنه ما ورث رجل في المدينة أضر بأبيه من مثل عبد الله بأبيه. فلما سمع هذا الكلام الكفري أن رأس المنافقين يشعر الفتنة بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف نفسه أن يلعنك رسول الله الأبد، تحرك الإيمان الذي لا يقدر دافعا وعلاقة الأبوة على دين الله، وقال يا رسول الله قد بلغني ما قال فيك ابن أبي، فإن كنت يا رسول الله آمرا بقتله فمرني وأنا فيك برأسه، فإني أخشى أن تعمر به أحدا من الصحابة فيقتله، فإذا رأيت هذا الصحابي يمشي حدثتني نفسي وبين لي الشيطان كيف تمشي والقاتل أبيك أمامك، فأقتله فأقتل مؤمنا بكفر، فإن كان ولا وقف على هاتفك برأسه يا رسول الله. هذه هي الرجولة الإيمانية الحق، ولا عجب أن يكون بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نحن الرجل لا يشتغل على نفسه رضي الله عنه، يقول حكمك يا رسول الله عدل، وقتلك لابن أبي إن أمرت لقتل عدل، والصحابي الذي في رجل أمرك عدل، لكن أنا أخشى أن يبعث إيماني، أنا أخشى على نفسي، كل ما كان أسامة وبشر أخشى أن يوسوس لي الشيطان، فإذا رأيت هذا الصحابي الذي قتل أبي هذا قاتل بك، فلا أبدا لك، فأقتل مؤمن لا بد يسرق بإمام الصحابي، فأقتل مؤمن بكافر، يأقتل بكافر من والده، فإن كان ولابد أنا أتك بها. ولكن المرب الحكيم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يتحكم، وكم هو لنا أسوة في كل حال وفي كل وضع، وصبره وحلمه، قال بل نصبر عليه ونترفق به صلوات الله وسلامه عليه. والله لقد كانت نصرة دين الله والغلبة على المنافقين هي في تصرفه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لو فعل هذا في كل بيت لأرعبت له ألوف الغلب. أيها الأحبة، تفضح هذه الصورة المنافقين في قول الله تبارك وتعالى عنه: ومنهم من على هذا الله عليه الآثار من فضله لو صدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علمهم؟ وتفرقهم الصورة أيضا في موطن تبعت الإشارة إليه ويؤكد عليه مرة بعد مرة بعد مرة، قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية لا سبب أيها الأحبة، كان صلى الله عليه وسلم بين كل فترة أخرى يحض أصحابه على الصدقة، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يستجيبون، فيأتي بعضهم بمال عظيم، قالوا شوف شوف والله لا هذا مراعي هذا رباط، مش معنى استثمارك كله. لاحظ شغل المنافقين كلمة إشراف، إن ذهب أكل وفجع أكل ما يدخل أحد منهم، ويأتي بعض الصحابة ما عنده مال قالوا يأتي بحضرة، أما غني عن صحابته كيف تسوي حاجة؟ ما كان من عندي أدب المال الكبير، ما كان بأدب ما يملك على قدره، يعمل دون هذا ويعمل دون هذا. صاحب الصدقة العظيمة يقول ما بعث هذا ابتغاء الله والدار الآخرة وتريد السمعة والريعة، ويقول الذي ما وجد يمكن إلا قوت فرد أو قوت نفسه قد لا تكون إلا حضرة، وليس تسوي حاجة؟ أنا ما بعث على الصدقة. وهذا الخلق الإسلامي موجود في قلوب المسلمين، انظار يأكل السلم بالنفاق ويضع من يحل الزواج يا أخي، هل تعلم أن السبحة أن الحبة عند الله بسبع مئة حبة، لأنها صارت مئة ثم تضاعف إلى أضعاف المضاعفة. والله تبارك وتعالى يعطي على القليل وعلى الكثير ولا يضيع مثقال ذرة مثقال ذرة، وهذا من سبب عدله سبحانه وتعالى. وكذلك بعض الصورة الأخرى في قول الله تبارك وتعالى عنه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك قليلا وليبكي كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم يوجه الله نبيه عليه الصلاه والسلام لتعزيرهم وعقابهم بقوله تعالى: فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع قلبكم. الذين يجدون اللعب على الحبلين كما يقال، غزوة تبوك كل حرب وسيف لا تخرجوا في الحرب، تذكرهم الله بأن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يأتون بعد هذا الحرب كما على السلام: يا رسول الله انظرنا وسامحنا اقبل علينا. فالجزاء إذا سألوك مرة أخرى الخروج لا تخرج مخدنا في قبرك. ورحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية في كلمته الرائعة يوم قال: إذا لقينا الجيش بمخلط انهزمت مخلط الشيخ. والمنافقون هم رؤوس التخليط، لأنهم يزعزعون يقين الناس ويزعزعون عقائد الناس ويزعزعون تيقن الناس على الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى أيضا من العقوبات التي ذكرت هذه السورة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد نزلت هذه ابن أبي حين مات ووافق الوحي رأي عمر رضي الله عنه في مسألة الصلاة عليه، فإن عبد الله بن عبد الله رجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على والده فكان يؤمن، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله أتصلي عليه وهو الذي قال في اليوم الفلاني كذا؟ أتصلي عليه وهو صاحب الموقف الفلاني؟ أتصلي عليه وهو الذي فعل وهو الذي فعل؟ وآخر يعاتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر إن الله خيرني. وكان صلى الله عليه وسلم يختار ما في رحمة الأمة، ولكن الوحي يضع المفاصلة النهائية مع هؤلاء، فينزل الوحي بهذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ويوافق الوحي ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، هذه إحدى موافقات عمر للوحي رضي الله عنه وأرضاه. من المنافقين أيها الأحبة، يعني لا يكتفي تخذيلهم فقط بعدم الخروج، ولكن بعضهم يملك المال ومن جهز غازل فقد غزل، ومع هذا ايضا يركزون على عدم الانفاق لتجهيز الغزاة والمجاهدين في سبيل الله. فيقول الله تبارك وتعالى عنهم: واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقال درنا لكم مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذه الآية تذكرنا بقول الله تبارك وتعالى عنهم: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. وفضحت الصورة، أنا أحاول أن أقتصر، فضحت الصورة المنافقين بقول الله تبارك وتعالى عنهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وترى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا قرأتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. إذن هؤلاء الذين يستخدمون الأيمان هل هدفهم التوبة والعودة إلى الله وليرضى الله؟ لا، هدفهم أن ترضى عنه. يا من حلف لك وأنت استهزأتهم هذا هو هدفهم المنافق، فإن رضيت عنهم فإن الله لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، للمنافقين مخططات إكرامية يتربصون بها المؤمنين والمنهاجر الرباني، ويأتي على رأس تلك المخططات ما فعلوه لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وبنى مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى، أسسوا مسجد الزرار بنوه بجوار مسجد قباء. فقال الله تبارك وتعالى عنهم وعن هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تكون فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم. ولاحظوا ايها الاخوه ان ظاهر العمل نبني مسجد لكن ما قصد بهذا المسجد مرضاه الله وتعالى. ارادوا عمل المسائل وان يكون وكرا لتفريق كلمه المسلمين ولنفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. بعثك الله سرائرهم بوحيه العظيم سبحانه وتعالى. ومن فضائحهم التي كسرتها السوره الغمز في الوحي. قال الله تبارك وتعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يرى كل احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون. هذه منتهى الجرأة على وحي الله. أيكم جابت هذه السورة إيمانا؟ وفي سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى في الآيات التي في أول السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا هدموا الشهد وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الموافقة والإيمان بالرؤوس يثبت مع الآيات والموعظة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجعوا إلى أصحابهم قالوا إنما نحن مستهزئون. جاء الجزاء من جنس العمل وهذا قمة العدل الرباني. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. هذه الآيات أيها الأحبة وغيرها قد نزلت أيضا سورة تحمل سورة المنافقين كل هذا لماذا؟ لتطهير صف الأمة المسلمة من الركون إلى المنافقين ولتطهير الذنوب من خصال النفاق. إن الأمة عليها اليوم واجب ضخم في أن تلقي شرائرها من صفات المنافقين وأخلاقهم وأن تبرع إلى الله من فعل المشركين ولا تتشبه بهم. سورة براءة أعلنت المفاصلة والبراءة التامة من الكفر بكل أنواع كفر النفاق وكفر التثليث النصراني وكفر اليهود وكفر المشركين حتى يعيش المسلمون متميزا بهذا الدين. أما إذا اختلطت الأسلاك واختلطت العقائد وزين النفاق في القلوب وحبذ إلى النفوس التشبه بالأمم الكافرة المغضوب عليها وإخوانها فذلك والله أخطر في نفسة الأمة من أي ركعة. وأمتنا اليوم بحاجة ماسة إلى أن تستبين سبيل المجرمين إلى أن تميز بين الحق والباطل. وناشئتنا اليوم بحاجة من المربين ومن العلماء ومن الدعاة ومن المدرسين ومن المؤتين ومن الخطباء ومن الوعاظ إلى توضيح الحق الذي لا غموض فيه ولا نبت فيه وأمة اليوم بحاجة إلى أن تتدارك كتاب الله وأن تتلوه وهي تستحضر أن لا تخاطب في هذا الوقت. هذا هو الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعنا، أن نقرأ كتاب الله ونحن نشعر أننا مخاطبون بهذا. فما نوقفنا إذا قيل يا أيها الذين آمنوا؟ وما نوقفنا إذا جاء التحذير من النفاق؟ وما نوقفنا إذا جاءت آيات الوعد والوعيد؟ هذا هو الذي يترجم هذه الآيات إلى إيمان واقعي في النفوس والسلوك، لا إلى معلومات تحصر بها الأذهان ويهدها البعض كهرب الصبيان، ولا يعرف هذا في سلوكه ولا في يقين قلبه بشيء. إن عمر رضي الله عنه حين قال تعلموا سورة براءة كان يدرك رضي الله عنه ما تعني هذه السورة. فوصيتي لنفسي ولإخواني المسلمين حامة وطلبة العلم خاصة أن نقرأ كتاب الله بتأمل وتدبر، وأن ننظر إلى الدروس التربوية التي بينتها الآيات الكريمة، فإن هذا القرآن نزل لربي الناس عن منهج الرباني. أيها الأخوة الأحبة، هذا متسع له وقت المحاضرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأترك المجال لبعض الأسئلة حتى ما يتيسر، ثم إذا جاء وقت الأذان أذن إن شاء الله. يقول هل من يحضر دروس العلماء والمحاضرات ليس لقصد الفائدة وإنما أنا أقرأ طبعا المكتوب أمامي، وإنما بإملاء الشيطان لهم وتضليله لهم فيلقطون الكلمات ليحولوها إلى غير معناها إلى شرور وفتنة، هل هذا من قصدهم وهل هذا من مقاصد المنافقين؟ على العموم لا شك أنكم سمعتم الآيات التي بينت غمز المنافقين في وحي الله، غمزهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزاءهم بدين الله، ومن يتلقى الكلمات ويحرف الكلم عن مواضعه هذا فيه خلقين مذمومين، خلق من اخلاق اليهود، فان الله قد لعنهم بانهم الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه ويشكرون به ثمنا قليلا، وفي خلق من اخلاق المنافقين، نعوذ بالله من حال اولئك وهؤلاء، وثبت الله واياكم على اخلاق المحجه البيضاء.
الأسئلة كثيرة رسول سائل أنه حق أن يعرف سؤالك لأنها تدل وتنم عميد الإخوة، فهي تنقسم إلى أقسام، منها من يطلبون من إخواننا أهل الرشد وأهل الحنيزة دعوة الشيخ إلى بلادهم وزيارتهم هناك، ومنها من يطلب إعادة بعض النقاط التي مرت في المحاضرة، وهذا قد لا يتأثر لأن الإخوة سوف يستمعون إلى الشريط المسجل، ومنها أسئلة تفتح في دعاء الشيخ التوفيق وإخباره بأنهم يحبونه بالله، ومنها ما تجرى بأبيات الشعر منها إذا حل السعيد من بلاد قوم فإنهم حقا هم السعداء. هذا السائل يقول ما رأيكم بالتشهير بأعلام المنافقين وقصهم في المجال؟
أولا أقول للجميع وأقول للإخوة الذين يخبرون أسئلتهم في أظهار محبتهم تعلم الله وإياكم المتحابين فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين
فلما سئل منهم قال اولئك المتحاورون. واعتبر من اخوه في بلدان القصيم التي ذكرت، واعدهم ان شاء الله ان كان في الاجل متسع ان ازورها بلدا بلدا ان شاء الله، وفي وقت قريب ارجو يتحقق بذلك في الصيف ان شاء الله. بالنسبه للسؤال، كان صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، كل تصرفاته تدل على ما حباه الله تبارك وتعالى من حكمة، وما غرس الله تبارك وتعالى في نفسه الطاهرة لأنه رحمة للعالمين. فكل تصرف أيها الأحبة يجب أن يراعى فيه مسألة المصلحة الشرعية والمفسدة المترتبة عليه. كان من أوضح هدي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مع أنه يعرف الفاعل وقد يكون في الحلقة التي قال بها صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يحب التشريع. لكن قد ورد التشريع على أعلام تجاوز أن يكون لها أدنى قرار، فركز على أسماء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وذكر العلماء شروحا مفصلة لهذا. فإذا أصبح المنافق علما في الشر وذكر بالله مرة ومرة 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 ويوسع يعني يتخذ جميع الأسباب الكفيلة بالإبلاغ هداية التنزيل والإرشاد إليه، ثم أصر على نشر الباطل وعلى إظهار النفاق، فلا كرامة له ولا بأس بتحذير الأمة من شره. نعم.
فضيلة الشيخ، يذكر الإخوة في بعض أسئلتهم أن يتفقون بالشرك وعدم الإرشاد في ثنايا المحاضرة، ولكن يقولون إننا نرى أهل الشرك والنفاق أعجل منا لنفسهم، فكيف نسدد هذه الثغرات التي يحطونها علينا مع
أنا أعتبر هذا السؤال من أهم الأسئلة، فأشكر للأخ الكريم الذي سأل هذا السؤال وجزاه الله خير. أيها الأحبة، ليس ديننا وجود أفعال، وعليك أن يفهم كلامي على وجه الصحيح، إن هذا الدين نظر لتربية الأمة وليس لاستخدامه وجود أفعال. لقد كان صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية يتعرض صحابته من أذى، فيأتون إلي عند الكعبة فيقول قائلهم ألسنا مسلمين؟ ألسنا على الحق؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ ألا تتوكل لنا؟ ألا تدعو على طواغيت قريش؟ فماذا قال المرأة الحكم صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول لقد كان يصاب الظلم من قبلكم ويضع المنشار في نفرته الى اخمص قدميه ما يرد هو ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله لا يرضى هذا الامر ان تسير الضعينه من حضرموت الى عدن واخراج اخرى من بغداد الى اليمن لا تخشى ان الله يزيد على غنمها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفعلا والله لقد تحقق كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فأكمل الإنسان بعد الأبحث، ما فتك في غزوة حنين إلا قرابة المئة، وراجع على الكثير حاضر الكبير غير التربية المتأنية، التربية التي يصحب فيها المربي من يربيه على زمن طويل وعلى تربية بالأحداث كما يقول علماء الشريعة، التربية التي لا تكون مجرد حماس وعاطفة، سرعان ما يذهب هذا الحماس والعاطفة من أول ضربة، هذا الذي حصل. فإن بعض الناس في غزوة حنين حتى من سبق لبعير ليأخذ سلاحهم يعني. وتذكر أيضا كتب السيرة ما أكرم مع مصطفى صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية إلا عدد أكثر من المئة،
لكن جب واقرأ السيرة والسنة أن هذه العصبة المسلمة المتربية على المنهاج النبوي الصحيح هي التي غيرت معالم تاريخ البشرية، وهي التي جعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بطبيعة الحال لن يكون هذا لكل الناس، لكن الاستعجال بالثمرة أمرا يخالف سنة الله في هذه الكون، ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الناس. وهذا أمر واضح أيضا من خلال سيرة الدعاء، فإنما نقرأ سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يرى أنه رحمه الله اختبر طماطة، وهو من خيرة الرجال الذين خرجوا في هذا البلد وفي هذه الجزيرة، اختبرهم في هدم كبرى السيد بن الخطاب. أليس بناء الكتاب والأضرحة مظهر الشركي؟ ويبقى بكتاب التوحيد وغيره لم يبقى بالتحريف، فأحسن بعض من نحن. لماذا وقت الدرس يقولون باب من الشرك باب من كذا باب كذا إلى آخره؟ الربع أنا الوضع الفعلي أحسن، لأن أصحاب الصراط يقول ترى محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه لو قربوا من قبل الزيت يتقطع إليهم أسنانهم، فباشر رحمه الله الأمر بالصراط، وبدأ تجمعون ليردد حجمها رحمه الله يصبح أسوة الوقت. الحماس مطلوب والعاطفة المؤمنة مطلوبة، لكن الهوس وأخذ الدين وجود أفعال ليس هذا من هدي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي وقته. ما لا أستفيد لو شحنت بشاب خلال ساعات حنطلقنا والحرام 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 ثم تركته في مجرد يأتي أحد من أهل الباطل يدغد غرائزه، هذا كلام كلام طاعلة، ما حد عندك رجال تقول لي تزيد الله غفور رحيم. من ذلك السيد اليوم الثاني أجاير نعم في الوقت في العصر، لكن هذا الشعب لو ربي بالقدوة وصحب مرة ومرة ورع أخلاقك وأفعالك وتصرفاتك وما تعلمه وما تؤجب عليه وما تبين له وتوجه إلى قاعدة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير العقيدة الصلبة في نفسك، لو اجتمعت على قول بعض السنة لتعرف عملها بلا مصطفى. فالذي نريد أيها الأخوة هو حسن التربية وتربية الناس على الحق والصبر عليه. قد ذكر العلماء الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ومن الصبر كلمة الصبر بنيتها تدل على أن في فترة يطول زمن، لا يمكن أن الصبر فقط في موقف لحظات، صبر يبقى من أيضا مفيد سوء صبر. فأكرر أن من أنسخ الوسائل التربوية هي التربية بالقدوس وعدم الاستعجال وترسيخ المفاهيم الشرعية في النفوس لتصبح حقائق ولتصبح أمور مختلفة في العظم واللحم والدم. لو تعرض هذا المسلم للمساومة على أمر دينه لكان أحب أن يصف عرقبة من المتنازل على أمر دينه، وهذا من زعمه صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة جدا جدا. لو قرأتم سيرة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما أثره الروم وحاول في قاموس الروم قال أزوجك بنتي وأعطيك ربع ملكي، قال ما عندك صلاة، أعطيك ربع ملكي أتنازل لك الملك كله، استكبر بمحمد. قال لو أعطيتني ملك الأرض كلها ما قلت كلمة تسوء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال هات لي حجر الأخر، وأتي بقدر يسمى البقرة مصنوع من النحاس يغلي على النار فيضع فيه أحد الأسرى، وفي لحظة وإذا عظامه تلوط على أطراف الصدر. قال رأيت هذا الذي أمامك، قال أنا سأفعل بك الحال مثله، قال تعالى بدالك. فلما رفع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بكى، فطلع عدو الله قال إنه خاف نزلوا فرجعت عن رأيك تكفر بمحمد وأزوجك تعطيك الملك، قال والله لا بكيت خوفا منك ولا منك، ولكن بكيت والله لأني علمت أن لنفس واحدة ستموت بعد لحظات، ما إلى أصل الله أن تكون لي مئة ملح،
فتناكر التمثيل ولا تحقون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعرض عليك أمر أهول من ذلك؟ قبل رأسي. فمن رضي الله عنه قال يأخذ من الهوج في الأرزاق أحب رأس كبر لا ولا أحب رأسي أفضل إلى تصرف عبد الله العذاب. قال ماذا أفعل؟ كان تقبل رأسي. قال على أن تخرج جميع أسرى المسلمين فلا تعرف لك أحد الشرعية. قال وأخرج جميع الأسرى. قال أفعل. قال يخرج جميع أسره. قال وأنا أقبل رأسك وهو في قلبه خيار خيار استغفر الله. فلما قدم عبد الله بالخلافة وأخبر عمر وهو أمير المؤمنين قال لقد حق لنا جميعا أن نقبل رأس عبد الله بالخلافة وبه أتحدى. ثم قام عمر وقبل رأسه أمام الله. هذه التربية التي تراعي المصلحة والمفسدة ليس هوى النفس وليس سعة. فإن الناس في ساعة الرخاء قل يقول كلامك زين لكن إذا جاء الابتلاء يقرأ سورة الحديث الإسلامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتحون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله يعلم قدره ولا يعلم أن الكاذبين فالذي لم يمكن يفوت كاذب في أمره. نعم.
هذا كان المقصود من المعلوم ان الوحي انقطع بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ثم المنافقين لحديبه فما لنا بتسميه المنافقين في هذا الزمن او هل هناك صفات تشخص لنا هذه المعالم المنسوبه في الامه؟
الله ارحم بعباده من الجاهل ودروس المنافقين مهمه جدا. لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قتل بن ابي قال كلمه يجدر بطلاب العلم ان يحكوا عندها كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. عجبه منك يا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. مع انك تقول انه اخت المنافقين وتعلم ان المنافقين بالتركي اكثر من النار ومع هذا تقول لا يتحدث الناس محمد يقتل اصحابه. لماذا؟ ليكون تربية لنا أن الله أمرنا بالصلاة والله يصلي. فالناس لو قتل ابن أبي ما قتل نفسه المنافق خاصة من أصول تجارة بعيدة سيقولون ما قال صلى الله عليه وسلم سيتعدى الناس أن محمد يقتل أصحابه. فسوريا وهو المنافق وهو عبد الله بن أبي من أصحابه ليشرع لأمة صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخذ الناس بالمظنة وبالتهمة وإنما يؤخذ الناس بالحق والحجة والبينة. فلما الظاهر والله تبارك وتعالى قد كسب خسارة كبيرة جدا. أنا قلت ما تستطيع المحاضرة أبدا أن تجمع كل خصائص المنافقين وبالمناسبة يحضرني في هذه اللحظة أن أحيل على كتاب مهم جدا في هذه المسألة لعل من أحسن ما كتب في مسألة المنافقين وهو كتاب النفاق والمنافقون لجميل الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي فهو كتاب عظيم النفع وهو كتاب مطبوع يعرفون في لحن القول ويعرفون في التصرفات ويعرفون في قضايا كبيره جدا والمؤمن من يتق الله ينظر الله بصيرته. نعم.
الذين امامك معظمهم من رجال الهيئه سواء من الرسميين او من المستشفيين على هذا الامر العظيم ويجدون بعض المضايقات والسخريه واللمز والغمز فهل يسمى من غمزهم او لمزهم لقيامهم بهذا الامر العظيم منافقا ام ماذا؟
ليست مهمتنا ان نصدر احكام على الناس. مهمتنا بالدرجه الاولى ايها الاحبه دعوه الناس الى الخير والصبر على الاذى فيه واحتساب ما يصيبنا عند الله تبارك وتعالى. واذا بدا الانسان في الاستقامه على منهج الله وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بدا يتعرض للاذى فاعلم انه بدا في الطريق الصحيح. هذه سنه ثابته في ديننا لانه لو كان الاذى يمنع عن احد لشرفه او لمكانته او لمنصبه او لرتبته لكان اول الخلق لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن والله مع هذا وهو باعظم منزله واعظم وفي كل شرف يستحقه تعرض للاذى وسخر به ووضع كل الناقه فقرا على الشريف
وضرب بالحجارة حتى سالت قدمه الشريفتان بالدم، ومع ذلك والله مسؤولهم لا يعلمون، وكسرت رباعيته وشجت وجهه ووضعت سراقه رأسه. ورحم الله الإمام أحمد يقول أولئك جلدوا وضربوا وأنتم دينكم لا توجد دينكم. فيأخذ في الإنسان منذ مجرد أنه يتعرض للكلمة أن هذا إنه ينحرق عليه أن يصبر. وقد قال في الحكم عذب حاسك بالإحسان إليه، عذب حاسك بالإحسان إليه. الإنسان يتخرب يقول جزاك الله خير، لا ندري تتخرب يمكن لك خير مني أو لعلك من الأعمال الصالحة. كان أحرك في كلمة طيبة بدون ما تجرح أعطه درسا في الأدب والخلق الرفيع، أعطه درسا في الحلم، أعطه درسا في أن رجال الحسنة والأمر بالمعروف لا ينصرون ولا يعرضون لذواته، وإنما يعرضون لله وحده. وأما لذواتهم فيحتسبون ما يلاقيهم عند ربهم يوم يلقونه بموازين مثقلة بحسنات إن شاء الله.
نعم. جزاك
الله خيرا. هل يسمى
الدوله
كافرا او فاسقه او ظالمه؟ هل تسمى
او
يسمى
الحكام ام الشعوب ام ماذا؟
علماء الامه قصدوا هذا الموضوع في مصطلح دار الحرب او دار الكفر ودار الاسلام، ومذهب جمهور العلماء، وقد ذكر هذا علامه القصيم بل علامة الجزيرة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، رجعوا هذا في الجزء الأول من الفتاوى، أن الدار يحكم عليها من واقع أمرين، من واقع السلطة القائمة فيها والأحكام السائدة. فإذا كانت السلطة سلطة مسلمة والأحكام هي التي تطبق أحكام الإسلام فالأرض تسمى أرض إسلام ولو كان سكانها غير مسلمين، ولو كانت الأرض تحكم بحكم الكفر والأحكام السائدة أحكام الكفار فتسمى الأرض أرض كفر ولو كان فيها مسلمون. يعني مثلا أمريكا الآن أو أي دولة من دول أوروبا، هل أحد يدعي يكون هذه أرض إسلام ولا أرض كفر؟ أرض كفر. ليه؟ لأن السلطة اللي تحكم في تلك البلاد سلطة كافرة والأحكام المناسبة أحكامها. لكن هذا الحكم هل هو ينطبق على الأفراد الذي هناك مراكز إسلامية وقوانين وتعديل؟ ألا ينطبق؟ لا ينطبق. إذن فالحكم على الدار لا ينسحب على الأفراد. أما مسألة الحاكمية فيؤسفني أن كثيرا من شبابنا يتصورون أن ما أحد بحث هذا الموضوع إلا الكتاب الإسلاميين المعاصرين، وأنهم الذين أبرزوها وإلى آخره. هذا من قلة بضاعتنا في العلم الشرعي. الصحيح أن علماء الأمة قد بحثوا هذا، بحث هذا العلامة الجهد في الإسلام الإسلامي في الفتاوى، وبحث هذا التلميذ العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، وكتب في هذا كلاما يكتب بماء الذهب، وبين ان الكفر كفرين والفتن مسكين والجاهلين والزنزانين والفتن مسكين، وكتب في هذا العلامة المفسر المؤرخ المحدث الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية بالتفكير. فالأمور مفصلة، لكن كثير من طلاب العلم يبغى سندويش جاهز أعطه نقمة على السلاسل. لا يا أخي ارجع، ارجع لكتب العلم واقرأ عن العلماء وابحث القضايا من أصولها وأصلها تفقها وتتلمذا عن العلماء حتى تعرف كيف تدخل وكيف تخرج قبل أن تزل قدمك أو لسانك بأمر أن تقول فيه على الله ما لا تعلم. فالحكم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أيضا له رسالة عظيمة في هذا، وهو كتاب تحكيم القوانين. فهذا أمر واضح، إذا أحلت القوانين الوضعية مكان الشريعة الإسلامية وألزم الناس بالتحاكم إلى القوانين الوضعية ونصبت المحاكم الوضعية والقانون الوضعي، فهذا كفر مفرط من الملة بالإجماع. ولو صرح اصحابه وصرأه ودعوا انه مسلمين. واذا حكم الحاكم لرشوه او لقرابه او لهوى مع اعتقاده ويقينه وتسليمه ان حكم الله هو الحق وأنه انحرف عنه مع تسليم هذا، فهذا هو الذي ينطبق في كلام ابن عباس أنه كفر دون كفر. وهذا الكلام مبسوط في المصادر التي أحلتها لكم، وخاصة من يراجع رسالة الشيخ محمد إبراهيم يجد فيها تفصيلا دقيقا جدا في هذه المسألة.
هذا
سائل
لكن قدر سؤاله بإحراج، وهو أنه يقول أسألك بالله العظيم أن توجهه للشيء، الله اسأل بوجه الله الجنة. تقول هل مجرد الأذى للإنسان والابتلاء والسخرية من الناس والاسترجاع دليل على أنه على الحق؟ هل يكفي هذا؟
أعد السؤال.
هل مجرد الأذى للإنسان والابتلاء والسخرية من الناس يكفي دليلا على أنه على الحق؟
أولا جزاك الله خير السامعين، لا تشرك بالله. كما أشار الشيخ الكريم مقدم المحاضرة، كل الناس لهم حق، لا ينفذ الاعتداء، الاعتداء محرم، الناس كلهم لهم كرامة والناس كلهم لهم حق. والله اللي أتكلم وأنا أشعر بالحرج من الوقت الذي أتبع على هذه الوجوه الطيبة، لأن كل منهم لا ارتباط، الناس كلهم لهم حق فيها. أما مسألة أن تعرضه لهذا الجليل صحيح، هذا أقول هذا من العلمات ومن المتبعين، يعني نستدل بها. ولا كما تعلمون مذهب اهل السنه والجماعه ان نرجو للمحسن الخير ونخاف على المحسن العقاب، لكن كل الانسان اللي كفر على علامه الصلاح والاستقامه ويعرف بدين الله ويعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يتعرض للعذاب ويتعرض للسخريه ويتعرض للعنف في سبيل الله، هذا جرت سنه الله في خلقه، ومما عرفنا من سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ان هذا يتعرض له من يمشي بطريقة الحج. لكن ما ينتظر من هذا أن أحكم عليك كأنه لا يعلم ما في الشرائع إلا علم الغيب سبحانه وتعالى. نعم.
يقول سائل هذا سؤاله يقرأ كثيرا في الجريدة وأثر عليه ما يقوله بعض الكتاب حول الأحداث في الجزائر وغيرها، فكأنهم سألوا هذا المكتوب، فيقول ما هو رأيك بالمنافقين الذين يكتبون على صدورها في الصفحات؟ هل الأجزاء الرد عليهم عن الكتابة بنفس الصحيحة أم ماذا؟
ما أظن أنها في يوم من الأيام ننتظر من صحيفة أن تكون هي منبر الإسلام الصادق، يظل وسائل الإعلام الهزيلة التي عالت على وكالات الأنباء العالمية اليهودية أن تقدم حقائق للناس الصحيحة. وكالات الأنباء احتكرة لحفلة يهودية تصدر هذه الأنباء للعالم كله على الصيغة التي تراها وتصدر. إنما المسلم عليه أن يتثبت ولا يتخذ موقفه من إخوانه المسلمين فعلى حال الأرض من جرائد وصحف وإعلاميين، لأن الله قد نهانا وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما عهدنا أعداء الله من اليهود والنصارى وسائل إعلامهم ومن يتشبه بهم إلا على السحر بتشويه صورة المسلمين في كل مكان، ولا يلزم او ولا يلزم على هذا ان بعض المسلمين ما له اخطاء، لا، هناك بعض الاخطاء وكم لنا من الاخطاء التي تجعل اعداؤنا يتجرؤون علينا. اذا كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لهم قل هو من عند انفسكم لما جاءتهم النكسه، فاولى لنا ان يقال ما يصيبنا قل هو من عند انفسكم مره ومره ومره. التثبت التثبت، وعلى الانسان ان لا يتعدى الامور وأن لا يرمي إخوانه المسلمين بأمر يخشى أن يسجل صحائف سوداء في موازين عمل. وأقول مع تحفظ شديد على ما يفعله الإسلاميون في الجزائر، ولعل هذا والله ليس هذا من باب الشماتة معاذ الله، فإننا نتفطر تتفطر قلوبنا على ما يتعرضون له، لكن أقول لعل هذا من نتائج الاستعجال الذي نبهت عنه في المحاضرة، الاستعجال يؤدي إلى هذا. لكن أقول مع هذا مع تحفظي على ما هم عليه في كثير من الأمور
التي وصلت بالأمور إلى ما وصلت إليه، يأتي الأعداء يحسبون الانتصار الإسلامي ألف حساب، وأعداؤنا لا يوجهون ما يسمى بالنظام الديمقراطي إلا بما يخدم أفكار الملاحظ. فإذا جاء الإسلام لا، هذا هو هدم الديمقراطية. لكن على العموم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن يبصر الأمة بمنهج الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على المنهج النبوي الصحيح. ونسأل الله لا يجعل ذنوبنا قواصم لنا. نعم. أنا
ما هي الأسماء الواردة المثابة التي تقال في هذا العصر؟ وهذا اختلف الاسم اختلف المسمى، ثم يقول ما هي الصفات المشتركة بين المنافقين والعلمانيين والحدثيين في هذا العصر؟
يجتمعون على الكيد لدين الله ومحاولة نصر هذا الدين من الأرض وتشويه صورة وسمعة معتنقي وإحلال كل رذيلة وكل هوى بشري مكان شرع الله. وقد أحلت قبل قليل إلى كتاب النفاق والمنافقون فراجعه إن شاء الله. نعم.
أسئلة كثيرة تسأل عن عدم ذكر البسملة في أول سورة، ما هو الجواب؟
لهذا كلام لأهل العلم، هل هي موصولة أو هل لأنها لئلا يأخذ الناس عن الأم وأن كل صورة مبدوءة فتأتي هذه الصورة فتثبت النظر، أو لأنها الإعلان البراءة وفيها آيات القتال والجهاد والبسمة لها رحمة؟ في هذا كلام لو راجعت كتب التفسير تجد فيه ماشي إن شاء الله.
هذا سائل يقول لقد ربينا على لا نسمي صديقا إلا من كان صادقا معنا في عقيدته ومنهجه، فإننا نسعى في هذا الزمن تسمية لليهود والنصارى لأنهم أصدقاء، فهل هذه التسمية كتاب جديد للغة أو تغير معنى الصديق؟
هذا من الجهل بالمصطلحات الشرعية ومن تسمية الأمور غير أسماء، فما ردي عليه إخرى عليه كأنه الصواب. نعم.
الكثير من الأسئلة تقول ندرك أن المنافقين يندسون في معظم شرائح المجتمع على مختلف طبقاته، فما هي الطرق المثلى في طريقة كشف مخططاتهم وتلبيسهم على الأمة؟
سبق الإجابة على هذا.
يقول في قوله تعالى إن قد كبرتم بعد إيمانكم، يعني بأن تكون منافقين، هل هم مؤمنون ثم كبروا؟
الله تبارك على هو الذي أظهر كفره في هذه الآيات، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولا فيما قرأناه من أسباب نزول الآيات أنه كان أمرهم معروف من قبل أبدا، تركوا الأهل والمال والولد وخرجوا غزوة تبوك، والمسافة بين تبوك والمدينة 70 كيلو وفي فصل البيض وتهامة هي منطقة تهامة ومتعرضون منطقة شديدة الحرارة، ووصل العنة المسلمين إلى شرب ماء الفرد من شدة العطش، لكن لما حصل ما حصل من الغمز واللمس في تلك الجلسة كشف الوحي هذا الأمر. نعم. فبان كفرهم طبعا.
في زماننا الحاضر نرى بعض التصرفات من بعض الناس المحسوبين على الإسلام تنبئ عن أنهم أو على أنهم منافقين. السؤال هل نريهم بالنفاق بعينهم؟
قلت في سؤال ماضي مهمتنا دعوة الناس إلى الخير وتصحيح مفاهيمهم قبل أن نوظف أنفسنا لإطلاق الأحكام جزافا على الناس. نعم.
هذا منافق شرح نفسه يقول لقد شغلت بحب الشهوات فتشتت بنفسي حتى ارتكبت كثيرا من المحرمات، ولكن ليس الأمر وقف عند هذا الحد، ولكن سعيت في إفساد أبناء المسلمين وتأثرت بكثير من المحاضرات منها للمحاضرة، فما هو الطريق الذي أستريد به ما فاتني من ديني وأعوذ به لما أفسدت من أبناء المسلمين؟
أقول هذا سائل، فأختلف مع الأخ المقدم. إن صدق فيما كتب فهو تائب وهنيئ لمن تاب، وليس عندنا أكبر من الكفر والشرك، فإذا أسلم من كان كافرا وآمن من كان مشركا فالإسلام يجب ما قبله، وكذلك النفاق والإفساد من وقع فيه ثم من الله عليه بالتوبة واكتشف الحق ورجع إلى دين الله وتاب توبة صادقة فليبشر برب رحيم كريم يقبل العفو ويجزي على القليل بالكثير. والله تبارك وتعالى قد ذكر في سورة الفرقان قائلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإن صدقت فيما كتبت فأرس الله أن تكون ممن قال الله فيهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإن كانت الأخرى فلن تضر إلا نفسك. نعم.